شمع تسرج خيل يا خسارة علي ولا العف ما تنهار
والله ونشد الحيطان
تمسك العف ما تنهار عالصدر بتحضر الصغار بكل الصبر بتتحلى
نتابع مع باقة من تقارير ورسائل مراسلينا. وحيال آخر التطورات على صعيد قطاع غزة في ظل مواصلة الاحتلال خرق قرار وقف إطلاق النار، وفانا زميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية.
عادت الفرق التابعة لكتائب القسام والصليب الأحمر الدولي لمساندة اللجنة المصرية بالبحث عن جثث الجنود الإسرائيليين القتلى في قطاع غزة. كما نعرف تبقى 4 جثث لا زالت بحوزة المقاومة الفلسطينية. دخلت هذه الفرق اليوم إلى حي الزيتون وشرق حي الزيتون للبحث عن جثمان جندي أو أكثر في تلك المنطقة بعد توقف لعدة أيام. كانت آخر الجثث التي سلمت هي جثة هدار جولدن الضابط الإسرائيلي الذي قتل في العام 2014 في مدينة رفح جنوب قطاع غزة. هذا يمهد للدخول بالمرحلة الثانية من وقف إطلاق النار، ومنها زيادة المساعدات إلى حد فتح معبر رفح وغيرها، والانسحاب الإسرائيلي الكبير من قطاع غزة الذي ترفض إسرائيل تنفيذه إلا بعد استلام باقي الجثث. عمليا إسرائيل اليوم أيضا قررت رفع عدد الشاحنات التي تدخل إلى قطاع غزة، وذلك عبر فتح معبر زيتين العسكري شمال غرب مدينة بيت لاهيا شمال القطاع. أما في المناطق التي تخضع لسيطرة إسرائيل فلا تزال قوات الاحتلال تفجر وتنسف أعداد كبيرة من منازل الفلسطينيين. أحد التقارير الدولية تحدث عن 1500 منزل جرى تدميرها خلال شهر من وقت إطلاق النار، لكن بعض المعلومات التي ننقلها عن شؤون العيان تقول أن العدد أكبر من ذلك بكثير. كثير من المنازل يجب تدميرها يومياً، خاصة في خان يونس وفي حي الشجاعية، وكل مواطن يحاول الوصول إلى المناطق الصفراء يقتله جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي ينشر قناصته وينشر طائرات الاستطلاع في كل مكان من قطاع غزة.
في مخيم جباليا حيث الخراب والدمار يحيطان بالمكان، والظروف الأمنية الصعبة تجعل الحياة اليومية تحديا مستمرا بسبب القرب من الخط الأصفر، يتمرد شباب المخيم على الواقع القاسي بعزم وإصرار، وفي محاولة لتعزيز صمود العائدين وإعادة الأمل إلى القلوب المثقلة بالمعاناة، نظم شباب المخيم حفل مدائح دينية مفعم بالفرح بهدف إدخال البهجة والطمأنينة على ساكني المخيم وإحياء روح المجتمع رغم كل صعابة. الزميل رأفت سعيد والتقرير التالي.
لا تقرأ عينك في الطريق إلى مخيم جباليا سوى الخراب. العيش هناك على مقربة من الخط الأصفر فكرة مستحيلة، أما بالنسبة لأبناء المخيم فالمستحيل ليس فلسطينيا.
وعطره يبقى إذا مست آياته.
الله أكبر.
يعني احنا الحمد لله رب العالمين ابناء المخيم، احنا رغم الظروف الصعبه اللي بنمر فيها الا احنا بنحب الحياه، يعني رغم انه الدمار اللي حوالينا ورغم يعني اللي شفناه في المخيم الا بينا نرجع المخيم ونحيي ارض المخيم، رغم انه الحلال بعيد عنا امطار، شبيل عمنا الاحتلال اللي سوى تقريبا 300-400 متر، لكن رغم الظروف الصعبة يعني احنا رجعنا، واحنا بنطالب الاهالي ان احنا رغم الظروف ان نرجع ونتعايش، واحنا ارواحنا متعلقة في المخيم وقدمنا ارواحنا واهالينا وبيوتنا فداء لمخيم جباليا ومعسكر جباليا.
احنا الفعالية هذه اقمناها يعني بمجهود شبابي لتعزيز صمود اهل المخيم، لنوصل رسالة للعالم كله ولكل الشعب الفلسطيني أن احنا صامدين صابرين في مخيم جباليا رغم الدمار رغم القصف رغم أنه المكعبات الصفراء الذي وضعها الاحتلال لا تبعد عنا سوى عدة أمتار. نوصل هذه الرسالة للعالم أننا في مخيم جباليا أننا شعب نستحق الحياة، وأننا سنبذل كل ما نبذل من جهد في سبيل إرجاع الحياة إلى مخيم جباليا، وندعو أهلنا النازحين من مخيم جباليا بالعودة إلى أرض مخيم جباليا لنوفر كل سبل الحياة ولنعيد إعمار هذا المخيم الذي قدم خيرة شبابه جرحى وأسرى وشهداء.
الرسالة التي تبعث بها هذه الأجواء المبهجة هي إرادة البقاء واستعادة الحياة التي سعى العدو إلى شطبها بشتى وسائل الإبادة والموت. يقول القائمون على هذا الحدث أن صناعة الأمل وسط الخراب هو امتداد لصنيع الشهداء الذين خضبوا تراب المخيم بدمائهم.
إلى الضفة الغربية، حيث شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في مدينة درة جنوب الخليل، طالت أكثر من 20 مواطنا من مختلف أحياء المدينة بينهم عدد من الأسرى المحررين في تصعيد جديد لحملات المداهمة اليومية التي تنفذها قوات الاحتلال في الضفة الغربية. واقتحمت قوات كبيرة المدينة من عدة محاور وداهمت عشرات المنازل بعد خلع أبوابها وتخريب محتوياتها قبل أن تعتقل مجموعة من الشبان وتنقلهم إلى جهة مجهولة. ومن بين المعتقلين الأسير المحرر علي الحروب الذي اضطر لتسليم نفسه بعد تهديد الاحتلال باعتقال والدته في مشهد أثار استنكار الأهالي ووصفوه بالابتزاز اللا إنساني بحق العائلات الفلسطينية. وشهدت أحياء المدينة مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت قنابل الغاز والرصاص المطاطي، فيما أغلق الاحتلال مداخل المدينة وأقام حواجز عسكرية لمنع تنقل المواطنين. وأعرب أهالي درة عن استنكارهم الشديد لهذه الحملة، مؤكدين أن الاحتلال يسعى عبر المداهمات والاعتقالات اليومية إلى ترهيب المواطنين وكسر إرادتهم، مشددين على أن هذه الممارسات لن تثنيهم عن الصمود والثبات في مواجهة العدوان الصهيوني المستمر. ونبقى في الضفة الغربية، حيث شهدت بلدة دير أستيا شمال غربي سلفيت فجر الخميس حادثا مؤسفا طال مسجد الحاج حميدة. مستوطنون أضرموا النار في أجزاء من المسجد وخطوا على جدرانه شعارات عنصرية، فيما تدخل الأهالي سريعا لاحتواء الحريق ومنع انتشاره. هذا الاعتداء يعكس تصاعد أعمال العنف الاستيطاني وجماعات التطرف في الضفة، ويؤكد استمرار سياسة التهويد والإرهاب بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم. الزميلة سارة أبو زهرة والتقرير التالي.
ملثمون صهاينة يحملون السكاكين، يضرمون النار في الأراضي الفلسطينية المحتلة ويقتلعون عيون المواشي. عصابات استيطانية تضم عشرات الصهاينة الذين يحولون أراضي الفلسطينيين ومزارعهم إلى ساحة رعب.
هاجمين بجمتين مستوطن على الدار، تكسير وحرق وقحشوا قطيع الغنم كله، الغنم مع العجول مع كله، خلطوه مع الطليان كله خذوه، فهبت الجيران الهان الشباب الله بارك الله فيهم فرجعوا الحلال، فحرقوا المخزن تاع العلف وتاع الزيت وتاع يعني مخزن التموين.
في الأسابيع الأخيرة برزت في جبال الضفة الغربية المحتلة جماعة استيطانية متطرفة جديدة تعرف باسم وحوش التلال، ولدت من رحم ما تعرف بمجموعة فتيان التلال، لكنها أكثر عنفا وتطرفا وتنظيما.
احنا بمصنع الجنيدي اللي تعرض للحرق من قبل الإرهاب المنظم من قبل قطعان المستوطنين، احنا صامدين على هاي الارض مع ابناء شعبنا الفلسطيني. نعم الاحتلال الى زوال والاستعمار الى زوال.
وبحسب معلومات لصحيفة يدعوت احرنوت العبرية، فان عناصر وحوش التلال يهاجمون ايضا الجنود والمستوطنين الذين يعارضون سلوكهم أو يحاولون ردعهم. وتصف التقارير الأمنية الصهيونية المجموعة بأنها خلية إجرامية صغيرة مسلحة تتألف من عشرات الشبان الذين يتنقلون بين البؤر الاستيطانية ويقودون موجات من العنف والاعتداءات ضد الفلسطينيين وضد كل من يقف في طريقهم بمن فيهم عناصر جيش الاحتلال الصهيوني.
في الشأن الصهيوني، حيث أشعل ما يسمى مراقب الدولة في الكيان العبري النقاش حول عدم وجود رؤية أمنية والتي أدت إلى فشل الحرب، في وقت يخوض الجيش الصهيوني والأجهزة الأمنية حربا مع وزارة المالية لرفع الميزانية، والأخيرة ترد بأن وضع الاقتصاد بعد الحرب كارثي واكتفوا بما يمكن تقديمه لكم. الزميل مصطفى شحادة والتقرير التالي.
أحدث تقرير ما يسمى مراقب الدولة في الكيان العبري عاصفة من النقاشات التاريخية التي لم تجد إسرائيل حلا لها حتى الآن، وهي مسألة الرؤية الأمنية والتي تحدد الاستراتيجية الملزمة للحكومات في الانطلاق منها لمواجهة التحديات التي شكلت مؤخرا بعد طوفان الأقصى تحديا وجوديا وقلبت السياسة الأمنية رأسا على عقب.
لسنا بحاجة لمراقب الدولة حتى نعرف أنه لا توجد رؤية أمنية متفق عليها في إسرائيل، وهي رؤية أمنية شفوية قيلت على لسان بن غوريون، ولكن لم يكن أبدا هناك وثيقة رسمية تقول هذه هي الرؤية الأمنية لإسرائيل. وهذا ليس الأمر الوحيد الذي ينقص إسرائيل، فهي أيضا ليس لديها دستور.
هذا الأمر يعني الكثير، ونحن يبدو لنا أننا نعلم أنه لا توجد لدى إسرائيل رؤية أمنية، ومن يتحدث عن ذلك كثيرا هو أيزنكوت، فهو دائما يتحدث عن الرؤية الأمنية الإسرائيلية وأنه يجب أن نشرح ماذا تعني الرؤية الأمنية، وبالطريقة الأكثر بساطة هي نوع من الاستراتيجية حول كيف ستدير إسرائيل نفسها سواء بالهجوم أو الدفاع أو المحافظة على الحدود، وفي هذه المعايير الثلاثة لا توجد أي سياسة. لهذا السبب وصلنا إلى صباح السابع من أكتوبر وبعد مرور عامين، هل يوجد رؤية أمنية لدى إسرائيل؟
نشر مراقب الدولة تقريره السابع حول الحرب، وربما هناك يستر التفسير الحقيقي لماذا لا يريد رئيس الحكومة تشكيل لجنة تحقيق رسمية، حيث ورد أن مراقب الدولة وجد أن المستوى السياسي وعلى رأسه رئيس الحكومة فشل في أن يضمن استعداد إسرائيل أمنيا.
وفي ظل المترتبات والتحديات الجديدة التي فرضها طوفان الأقصى من ناحية التحديات الوجودية، فإن الحرب أدخلت إسرائيل في تحديات اقتصادية انعكست بشكل خطير في النقاشات بين وزارة المالية والأجهزة الأمنية التي تطالب بميزانيات كبيرة.
تبادل الاتهامات الحادة، وقد بدأ الأمر بهجوم من قبل وزارة المالية ضد وزارة الدفاع، وقد ردت وزارة الدفاع بهجوم ضد وزارة المالية. الأمور باتت موضع إشكال كبير، ونحن بحاجة لمسؤول لتنظيم هذه الفوضى.
ونقلت القناة 11 الصهيونية أن نهاية الحرب في غزة وضعت إسرائيل أمام أكثر المعارك الدراماتيكية والتي تتعلق بمصير مستقبل إسرائيل.
بهذا نصل معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم، شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. أحبتي، بعد هذا الاستعراض وفي الساعة الرابعة ودقيقة 13 تأتيكم حديقة الأطفال، الكتاب الصوتي عند الرابعة واثنتين وأربعين دقيقة. الخامسة تماما ونشرة إخبارية مفصلة. تلاوة عطرة من آية ذكر الكريم في الساعة 5:13 نستقبل بها أذان المغرب حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. الأذان يرفع في الساعة 5:18. من هدي المنبر الحسيني عند 5:24 في الساعة 5:35 كلامكم نور. السبطان في القرآن والسنة عند 5:46 في الساعة 6 تماما نشرة إخبارية مفصلة. ظل الشيطان، هذا البرنامج يأتيكم في الساعة 6:10، عند 6:28 مشاهير الفكر الإيراني. قبسات من فكر المطهري في الساعة 6:40، عند 7 تماما نشرة إخبارية مفصلة. إعادة للقاء المباشر المنتدى الإذاعي في الساعة 7:13، عند 8 تماما يأتيكم قسم الأخبار بنشرة إخبارية أخرى. أهل التقى، هذا البرنامج تستمعون له في الساعة 8:10، عند 8:22 حكاية وهداية. نشكركم على كرم متابعتكم لنا في إذاعة طهران، وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مصابيح الهدى.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الأخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته.
تحية لكم طيبة ومباركة أيها الكرام في كل مكان، ويسرنا أن نلتقيكم بتوفيق من الباري سبحانه وتعالى في حلقة أخرى جديدة من هذا البرنامج، نستنير فيها بأنوار معرفة أهل بيت النبوة وأخلاقهم ووصاياهم سلام الله عليهم أجمعين. تابعونا مشكورين.
من جميل الأوصاف البليغة التي تعرفنا بمكانة ودور العترة المحمدية في حياة المسلمين ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: اجعلوا أهل بيتي منكم مكان الرأس من الجسد ومكان العينين من الرأس، فإن الجسد لا يهتدي إلا بالرأس، ولا يهتدي الرأس إلا بالعينين.
ونسأله تعالى أن يجعلنا وإياكم من العاملين بهذه الوصية المحمدية المباركة، والعارفين بحقوق أهل بيت النبوة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فقد روي أيها الموالون عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: والذي نفسي بيده لا ينفع عبدا عمله إلا بمعرفة حقنا.
وعنه صلى الله عليه وآله وسلم: سراج المؤمن معرفة حقنا، وأشد العمى من عمي عن فضلنا.
وعن الإمام علي عليه السلام قال: نحن باب حطة وهو باب السلام، من دخله نجا ومن تخلف عنه هوى. وعنه عليه السلام: ألا إن العلم الذي هبط به آدم وجميع ما فضلت به النبيون إلى خاتم النبيين في عترة خاتم النبيين؟ فأين يتاه بكم وأين تذهبون؟ يا معشر من فسخ من أصحاب السفينة، فهذا مثل ما فيكم وأنهم ما فيكم، فكما نجا في هاتيك منهم من نجا، وكذلك ينجو في هذه منكم من نجا، ورهن ذمتي وويل لمن تخلف عنهم، إنهم فيكم كأصحاب الكهف، ومثلهم باب حطة وهو باب السلم.
وفي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. لازلنا وإياكم أحبتي وحلقة جديدة من برنامج مصابيح الهدى.
نعم أيها الإخوة، وكيف لا تكون النجاة في اتباعهم عليهم السلام، وهم أهل الإيثار الذين نص القرآن الكريم على سمو عطائهم في القصة المعروفة. فقد روي عن ابن عباس قال: إن الحسن والحسين مريضا، فعادهما رسول الله صلى الله عليه وآله في ناس معه، فقالوا: يا أبا الحسن، لو نذرت على ولدك، فنذر علي وفاطمة وفضة جارية لهما إن برئا مما بهما أن يصوم ثلاثة أيام. فشفيا وما معهم شيء، فاستقرض علي ثلاثة أصوع من شعير، فطحنت فاطمة عليها السلام صاعا واختبزت خمسة أقراص على عددهم، فوضعوها بين أيديهم ليفطروا، فوقف عليهم سائل فقال:
السلام عليكم أهل بيت محمد، مسكين من مساكين المسلمين، أطعموني أطعمكم الله من موائد الجنة. فآثروه وباتوا لم يذوقوا إلا الماء وأصبحوا صياما. فلما أمسوا ووضعوا الطعام بين أيديهم وقف عليهم يتيم، فآثروه ووقف عليهم أسير في الثالثة، ففعلوا مثل ذلك. فلما أصبحوا أخذ علي عليه السلام بيد الحسن والحسين وأقبلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلما أبصرهم وهم يرتعشون كالفراخ من شدة الجوع قال:
ما أشد ما يسوءني ما أرى بكم. وقام فانطلق معه، فرأى فاطمة في محرابها قد التصق ظهرها ببطنها وغارت عيناها، فساءه ذلك، فنزل جبرائيل عليه السلام وقال: خذها يا محمد، هنأك الله في أهل بيتك. فأقرأه سورة هل أتى المعروفة بسورة الدهر أو الإنسان، وفيها آية: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، التي خلدت هذه الحادثة لكي تكون منارا وأسوة للمؤمنين إلى يوم القيامة.
ولنتدبر معا أيها الأخوة والأخوات في الحديث الشريف التالي المعبر عن سمو الأخلاق الإلهية في العترة المحمدية. فقد روي عن مولانا الإمام الرضا عليه السلام قال في كتابه للفضل بن سهل: إن من دينهم، أي الأئمة عليهم السلام، الورع والعفة والصدق والصلاح والاجتهاد وأداء الأمانة إلى البر والفاجر، وطول السجود والقيام بالليل، واجتناب المحارم، وانتظار الفرج بالصبر، وحسن الصحبة، وحسن الجوار، وبذل المعروف، وكف الأذى، وبسط الوجه، والنصيحة، والرحمة للمؤمنين. وعنه عليه السلام: إن أهل بيت نرى وعدنا علينا دينا، ك كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
ومسك ختام هذا اللقاء مستمعينا وصية جامعة لمن أراد أن يكون من صادقي شيعة محمد وآله صلوات الله عليهم أجمعين، فقد قال إمامنا محمد الباقر عليه السلام: أعينونا بالورع، فإنه من لقي الله عز وجل منكم بالورع كان له عند الله فرج. وإن الله عز وجل يقول: من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فمن النبي ومن الصديق والشهداء والصالحون.
رزقنا الله وإياكم أعزائنا صدق الاتباع لأهل بيت النبوة والعمل بوصاياهم عليهم السلام.
آمين يا رب العالمين. ونشكر لإخوتنا الكرام جميل المتابعة لهذه الحلقة أيضا من برنامجهم مصابيح الهدى.
إلا الرجوع إليك يا رباه، أنا قد أسأت وأنت رب غافر، غوثاه مما قد طرى غوثاه،
غوثاه مما قد طرى غوثاه.
يا أرحم الرحماء ما لي حيلة إلا الرجوع إليك يا رباه، أنا قد أسأت وأنت رب غافر، غوثاه مما قد طرى غوثاه،
غوثاه مما قد طرى غوثاه.
يا سيدي يا من إليه شكايتي، أواه مما نابني أواه، أدرك بلطفك نادما ذا حسرة، مستغفرا مما جنته يداه،
مستغفرا مما جنته يداه.
يا سيدي يا من إليه شكايتي، أواه مما نابني أواه، أدرك بلطفك نادما ذا حسرة، مستغفرا مما جنته يداه،
مستغفرا مما جنته يداه.
ما للضعيف إذا ألمت كربة إلا الدعاء، الله يا الله، يا رب نفس عن عبيدك كربة، وارح مما قد عنا ودهاه،
وارح مما قد عنا ودهاه.
ما للضعيف إذا ألمت كربة إلا الدعاء، الله يا الله، يا رب نفس عن عبيدك كربة، وارح مما قد عنا ودهاه،
وارح مما قد عنا ودهاه.
ما للضعيف إذا ألمت كربة إلا الدعاء، الله يا الله، يا رب نفس عن عبيدك كربة، وارح مما قد عنا ودهاه،
وارح مما قد عنا ودهاه. يا أرحم الرحماء ما لي حيلة إلا الرجوع إليك يا رب، أنا قد أسأت وأنت رب غافر، مما قد طرى
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم.
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
حياكم الله وأهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج من سيرة الصالحين.
أيها الأخوة والأخوات، أهل البيت عليهم السلام عنوان مشرق في تاريخنا الإسلامي الشامخ، فهم أهل بيت النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذين نهلوا من هديه واقتدوا بسيرته وحملوا رسالته وواصلوا نهجه في العلم والعمل والفكر والعقيدة والسلوك، فكانوا معه في الدنيا والآخرة. ولذا فإن الناس عندما يتعرفون على أهل البيت فإنهم يجدون فيهم تجسيدا حيا للخصائص النبوية وتبلورا فريدا للسمات المحمدية المباركة. ولا عجب في ذلك، فهم الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، وهم الذين فرض الباري عز اسمه مودتهم وأمر الرسول صلى الله عليه وآله بالتمسك بهم.
نعم مستمعينا الكرام، أخرج الترمذي عن زيد بن أرقم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وعترة أهل بيتي، ولن يتفرق حتى يرد علي الحوض، فانظروا كيف تخلفوني فيهما. نعم مستمعينا الكرام، الإمام الحسن العسكري عليه السلام هو فرع من هذه الشجرة المباركة وامتداد لذلك المجد الشامخ. ونود أن نتحدث ولو باختصار عن هذا الإمام الهمام وهذه الشخصية الكريمة في حلقتنا هذه، كونوا معنا.
أيها الأكارم، ولد الإمام الحسن العسكري عليه السلام ونشأ وتربى في ظل أبيه الإمام علي الهادي عليه السلام، الذي عرف بالعلم والزهد والجهاد والعمل، فاكتسب منه مكارم الأخلاق وغزير العلم وروح الإيمان وشمائل أهل البيت عليهم السلام. وقد صحب أباه الكريم وعاش معه 23 سنة وأشهرا، استوعب خلالها علوم آل محمد صلى الله عليه وآله، وتلقى ميراث الإمامة، فكان وارث آبائه في العلم والعمل والجهاد والدعوة إلى الإصلاح في أمة جدهم الهادي محمد صلى الله عليه وآله.
أيها الإخوة والأخوات، روي عن علي بن عمرو النوفلي قال: كنت مع أبي الحسن عليه السلام ويقصد الإمام الهادي في صحن داره، فمر بنا محمد ابنه، فقلت له: جعلت فداك، هذا صاحبنا بعدك. فقال: لا، صاحبكم من بعدي الحسن. كما جاء عن يحيى بن يسار العنبري: أوصى أبو الحسن علي بن محمد إلى ابنه الحسن عليهما السلام قبل مضيه ب4 أشهر، وأشار إليه بالأمر من بعده، وأشهدني على ذلك وجماعة من الموالي. وقد استمرت إمامة الإمام أبي محمد الحسن العسكري 6 سنوات تقريبا، مارس فيها مسؤوليات الإمامة كما كان آباؤه الكرام يمارسونها بجدارة وكفاءة تامة.
أحبة الإيمان، إن المكانة الرفيعة للإمام العسكري عليه السلام وموقفه السياسي ووقوفه على قمة المعارضة السياسية في تلك الفترة جعلت أجهزة السلطة العباسية تفرض عليه الإقامة شبه الجبرية، ومع ذلك تصور لنا الروايات والوثائق التاريخية مكانة الإمام الاجتماعية والسياسية وعمق شخصيته الجماهيرية وتعلق الناس به واحترام مختلف الطبقات له رغم الإرهاب ومعاداة السلطة العباسية وإجراءاتها القاسية. لقد كان خصوم الإمام العسكري عليه السلام يسعون للتضييق عليه وتجديد ظروف السجن والمعاناة من حوله، ومع كل ذلك فهو صابر لا يتزحزح ومطمئن النفس لا يضطرب موقفه ولا يتراجع عن دوره القيادي ومسؤوليته العقائدية. لازلتم مستمعينا الأكارم تستمعون إلى برنامج من سيرة الصالحين والحلقة الخاصة بالإمام العسكري عليه السلام من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نعم مستمعينا الكرام، لقد حفل التاريخ بالأخبار والروايات المتحدثة عن عبادة الإمام العسكري وزهده وتقواه. منها قال محمد الشاكري: كان عليه السلام يجلس في المحراب ويسجد فأنام وأنتبه وهو ساجد. وقال أبو هاشم داود بن القاسم الجعفري: كان الحسن يصوم في السجن، فإذا أفطر أكلنا معه من طعام كان يحمله غلامه إليه في جونة مختومة. وروى الشيخ المفيد أن الإمام عليه السلام في أحد سجونه سلم إلى نحرير وكان يضيق عليه ويؤذيه، فقالت له امرأته: اتق الله فإنك لا تدري من في منزلك. وذكرت له صلاحه وعبادته وقالت: إني أخاف عليك. أجل، إن أهل البيت عليهم السلام ومنهم الإمام العسكري عليه السلام شموع تضيء لنا الدرب، فهنيئا للسائرين في دربهم الوطاء.
وفي قصار كلماتي وتوجهات والد الحجة المنتظر عليهما السلام نقرأ الحكمة والهداية ومكارم الأخلاق والدعوة إلى معرفة الله وطاعته، ونلاحظ أن هذه الأقوال الكريمة قد اختزنت في أوعيتها توجهات اجتماعية وقيما روحية وتعبدية. مسك الختام بعض أقواله عليه السلام، يقول: من التواضع السلام على من تمر به والجلوس دون شرف المجلس. وأيضا يقول عليه السلام: الغضب مفتاح الشر.
أروع الناس من وقف عند الشبهة، وأعبد الناس من أقام على الفرائض، وأسعد الناس من ترك الحرام، وأشد الناس اجتهادا من ترك الذنوب. وأيضا من قوله عليه السلام: ما من بلية إلا ولله فيها نعمة تحيط بها.
هكذا انتهت هذه الحلقة من برنامجكم من سيرة الصالحين، والتي كانت مخصصة للإمام العسكري عليه السلام.
دمتم بألف خير، والسلام عليكم.
إلهي سيدي ربي أغثني،
سيدي
أغثني
إلهي. وخذ بيدي ومن بعدي أجرني أجرني
يا إلهي سيدي ربي
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أمير الكلام.
كلام الأمير.
وصايا علوية. قال الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام: وليس لواضع المعروف في غير حقه وعند غير أهله من الحظ فيما أتى إلا محمدة اللئام وثناء الأشرار ومقالة الجهال ما دام منعما عليهم، ما أجود يده وهو عن ذات الله بخيل. فمن آتاه الله مالا فليصل به القرابة وليحسن منه الضيافة وليفك به الأسير والعاني وليعطي منه الفقير والغارم وليصبر نفسه على الحقوق والنوائب ابتغاء الثواب، فإن فوزا بهذه الخصال شرف مكارم الدنيا ودرك فضائل الآخرة إن شاء الله. عن أدب السؤال قال الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام لسائل سأله عن معضلة: سل تفقها ولا تسأل تعنتا، فإن الجاهل المتعلم شبيه بالعالم، وأن العالم المتعسف شبيه بالجاهل المتعنت. ولما سئل أمير المؤمنين: كيف كان حبكم للرسول صلى الله عليه وآله؟ فقال عليه السلام: كان والله أحب إلينا من أموالنا وأولادنا وأمهاتنا وآبائنا ومن الماء البارد على الظمأ. وفي بيان شجاعة النبي صلى الله عليه وآله قال عليه السلام: كنا إذا احمر البأس اتقينا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلم يكن أحد منا أقرب إلى العدو منه.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبة الهدى والصلاح، سلام من الباري عليكم ورحمة وبركات. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم ونقدم لحضراتكم خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسين السندي. موضوع البحث هو المجتمع الإسلامي.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين المظلومين. لا لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين فاز من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. لسلامة سيدنا ومولانا صاحب الزمان ولتعجيل فرجه الشريف صلوا على محمد وآل محمد. المجتمع المادي أو الطغاة تعبر عن المجتمع المادي الذي زعماؤه الطغاة والفراعنة. الفراعنة والطغاة وأعداء الدين عندما يكونون على مجتمع طبعا لا يهمهم لا معارف المجتمع لا عقائد المجتمع ولا أخلاق المجتمع ولا عبادات المجتمع وإنما تهمهم أعمال المجتمع. خليني أفصل لك أكثر شوي. الإسلام أيها الأحبة يعتمد ثلاث قواعد في صلاح الفرد والمجتمع. القاعدة الأولى قاعدة المعارف اللي يسموها العقيدة، والقاعدة الثانية قاعدة الأعمال. الأعمال الإسلام يقسمها إلى قسمين، العبادات والمعاملات اللي هي تطبيقات العقيدة، والقاعدة الثالثة قاعدة الأخلاق والسلوك. صحيح أو لا؟ ما عندنا شيء آخر بعد. هاي الثلاث القواعد. عندما نأتي إلى الفراعنة والطغاة نجدهم دائما يتعاملون في المجتمع مع الأعمال فقط، والأعمال مو العبادات، لا، اللي يعبروا عنها في رسائل العملية المعاملات. يعني أعداء الدين أو الجبابرة والطغاة يتعاملون دائما مع الناس أعمال الناس، لا تهمهم عقائد الناس المعارف التي يتلقاها الناس، لا تهمهم الأخلاق والسلوكيات، ولا تهمهم العبادات. يركزون دائما على الأعمال فقط اللي هي على المعاملات، فيضعون القوانين لكي يوفقوا بين الناس في معاملاتهم. مو صحيح؟ تلاحظوا بعد ماكو شيء في يعني المجتمعات غير المسلمة دائما القانون الوضعي أريد، يعني إذا أردنا أن نعرف القانون الوضعي هو قانون أريد به أن يعدل إرادات الناس وأعمال الناس بأن يرفع التزاحم والتمانع بينها. يعني إرادتك وتختلف عن إرادة فلان، أنت تريد مثلا أن تمشي بالشارع وترفع يديك، يد اليمنى عاليا اليد اليسرى وتصفق، ذاك يريد أن تمشي هادئ مثلاً، لا تكون تزعج أحد. هذا يريد مثلاً أن يأخذ مثلاً الشيء المعين، يشرب الماء ويسكب الماء بقية الماء في الشارع، ذاك يقول لا. وهكذا إرادات الناس بشكل عام إراداتهم تختلف، أعمالهم هذا يريد يعمل كذا، يريد يبني له بيت، الشبابيك البيت ونوافذ البيت تطل على أربع الجهات، ذاك الآخر يقول لا ما يصير. فهذا القانون كيف يرفع حالة التمانع والتزاحم بين إرادات الناس وأعمال الناس؟ في القانون الوضعي في واقعه هو جيء به حتى يعدل إرادات الناس وأعمال الناس اللي هي المعاملات فقط، ويرفع هاي التزاحم والتمانع والتصادم اللي يحصل بين أعمال الناس، مو أكثر من ذلك. يعني لو سئل هذا القائم على المجتمع المدني المادي ما هو غايتك، ما هو هدفك، يعني أن يجعل الناس الذين يعيشون تحت رعايته وتحت حكومته أن يجعلهم إذا كان عادلا إذا كان منصفا أن يجعلهم يتمتعون بما في الحياة الدنيا، ولهذا لا يهم معارف الناس عقائد الناس من أين يأخذونها. وأيضا يعني يفترض في القانون الوضعي أن لا يكترث بعبادات الناس، وهو كذلك. أما إذا رأينا القانون الوضعي يتدخل في عبادات الناس هذا لأجل سببين، سبب سياسي أو سبب مصلحي، وإلا قانون وضعي مادي يفترض أنه لا يعبأ إلا بالمعاملات فقط. هو لماذا يتدخل في عقائد الناس؟ يعني على سبيل المثال تتدخل في عقائد أبناء المجتمع الذي تحكمه أو في عباداته، فلنعلم بأن التدخل منطلقه سياسي أو مصلحي، وإلا كقانون كأناس يعيشون الحالة المادية الوضعية لا هم لهم بمعارف الناس وبعقائدهم، لا شغل لهم ولا دخل لهم بعبادات الناس وبأخلاق الناس، هذا لأجل سياسة يعني علاقات دول، سياسة يعني أقصد علاقات دول، أو مصلحة يعني مصلحة البلد وجدوها، أو مصلحة أشخاص، مصلحة الحاكمين تفرض ذلك. أما الإسلام، الإسلام في قانونه يأخذ هذه الأمور الثلاثة كلها، يركز أولا على المعارف والعقائد، لا بد أن يكون المجتمع عقيدته عقيدة صالحة، معارفه معارف حقة، وكذلك أعماله في قسميها العبادات الروحيات وما يتوجه به هذا الإنسان هذا الفرد في المجتمع تجاه العقيدة، بلحاظ العبادة عبادته، وبلحاظ المعاملات أعماله، والأمر الثالث الأخلاق والسلوكيات التي تنطلق من تلك العقيدة. ولهذا نجد بأن الإسلام مقصده هذا من المجتمع والاجتماع الإسلامي المدني، مقصده أن يحقق صلاح المجتمع. صلاح المجتمع طبعا صلاح الأفراد سوف يحصل، وبالتالي سوف إذا حصل صلاح المجتمع، المجتمع نفسه سيساعد على صلاح الأفراد بسرعة، ويفسح المجال أكثر لتكامل الأفراد وتكامل الإنسان، وفتح الباب لهذا الإنسان أن يحقق الغاية والهدف الذي خلق من أجله وهو التكامل. الله خلق نعم الإنسان ويريد أن يدخل الجنة، الله يريد الخير لهذا الإنسان، وأفضل صورة وجدها المشرع الإسلامي، أفضل صورة وأسرع صورة لصلاح هذا الإنسان أن يتكون مجتمع، مجتمع صالح من خلاله يكون هناك صلاح لهذا الإنسان. في هذا المجتمع يؤكد على العقيدة، إذا انتشر، إذا كان رب المجتمع الإسلامي مدبره ومديره يدعو إلى العقيدة الحقة العقيدة الصالحة، طبيعي عنده قدرات وعنده إمكانيات وعنده ثقافة بحسب ما يحقق له هذا الغرض الذي أراده الله سبحانه وتعالى، وكذلك ما يتعلق بأعمال الناس وبأخلاقهم. نسألك اللهم وندعوك نسلم عليك بأعز الخلق إليك أكرمهم عليك محمد وآل محمد، أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تفعل بنا ما أنت أهله. اللهم إنا نحب محمدا وآل محمد فاحشرنا معهم، اللهم إنا نحب عملهم فأشركنا في عملهم، اللهم لا تفرق بيننا وبينهم في الدنيا والآخرة طرفة عين أبدا. إخواني الحاضرين، أخواتي الحاضرات، من أوصاني بالدعاء المؤسسين والقائمين على هذا المأتم والحسينية المباركة، إلهي يحفظهم جميعا في أنفسهم وأهليهم وأموالهم ومن يلوذ بهم. إلهي آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، امنع أيدي الظلمة أن تصل إلينا. رب اجعل هذا البلد آمنا وجميع بلاد المسلمين. اللهم عجل لوليك الفرج، اجعلنا من أنصاره وأودائه والمستشهدين بين يديه وتحت لوائه، وشرفنا بلقائه. إلى أمواتكم وأموات المؤمنين، لا سيما إلى روح المرحوم المؤسس، نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.
مستمعينا الكرام، استمعتم آنفا ومن هدي المنبر